نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل فرج ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام في تنبيهات الإجازة، يعني إجازة بيع الفضول. التنبيه السادس: هل الإجازة بنحو الفورية أم عليكم السلام أم لا يجب الفور فيها؟ بمعنى أن المالك لو علم بالعقد، علم المالك بأن ماله قد بيع بالبيع الفضولي، فهل يجب عليه إذا أراد أن يجيز، هل لا بد له من أن يسارع في الأخذ بالإجازة، أو يسارع إلى إذا يريد يرد البيع ما يقبل عليه؟ لا بد له أن يسارع، سواء يسارع بالإجازة أو يسارع بمن بالرد، هل لا بد له أن يسارع أم أنه يمكن له أن يتأخر ويتماهل حتى وإن كان هو يريد أن يجيز؟ لا يجب عليه المسارعة والمبادرة، يمكنه التأخير بالوقت الذي يعجبه مثلا. فهل الإجازة بنحو الفور أم ليست بنحو الفور؟ إن قلنا بنحو الفور، فهذا إذا سمع بالعقد وتأخر يقول لا سقط حقك، أنت كان المفروض تجيز إذا أردت الإجازة أو ترد من أول ما سمعت، أنت تأخرت صار لك شهر كامل من سمعت ومع ذلك لم تبادر إلى الرد أو الإجازة. فهنا لابد من تحديد هذا المطلب. المصنف يقول لا دليل على اشتراط الفورية وين في الإجازة، بل مقتضى العمومات والإطلاقات مقتضى شنو؟ عدم اشتراط الفورية في الإجازة، بل بالعكس بعض الروايات يفهم منها جواز التأخير، كما في صحيحة محمد بن قيس، هذا اللي باع وليدة أبيه، باع جارية أبيه، مو تذكرون؟ فهذا عند الأب عندما علم بالخبر وعلم أن الجارية قد بيعت، هو لم يسارع إلى الإجازة، بل بالعكس خاصم ذلك المشتري إلى أمير إلى الإمام، خاصمه إلى الإمام، والإمام تكلم معه، بعدين أخذ الجارية، وبعدين الإمام نصح هذا بأن يأخذ ابنه رهينة، مو تذكرون القصة؟ بعدين يا الله أجاز، فبين الإجازة وبين علمه بالعقد صارت فترة طويلة وأحداث كثيرة، وهذا شاهد على أن الإجازة ليست بنحو الفور. لو كانت بنحو الفور المفروض هذه هاي مخالفة للفورية. زين، إذن الإجازة لم يثبت أنها بنحو الفورية، يبقى مطلب آخر، وإذا لم تكن الإجازة بنحو الفورية سيلزم الضرر على من؟ على المشتري. هذا المشتري يقول أنا اشتريت الحاجة بالبيع الفضول، المالك علم بالخبر ومع ذلك حضرته شي يقول والله مو بنحو الفورية، اعطيني مجال. قال اعطيني مجال، قال اعطيني ست أشهر. شنو أنا يعني أنتظر لمدة 6 أشهر؟ في هاي 6 أشهر لا يجوز لي التصرف في المبيع لأن احتمال ما يقبل، مو صحيح؟ ولا يجوز لي التصرف وين؟ ها؟ في الثمن، هاي مشكلة، حتى الثمن اللي عندي ما يصير التصرف فيه لأن احتمال يجيز. زين، أنا هذا مو ضرر، الشارع ما لاحظ مسألتي أنا، يلاحظ بس البالي، ما يلاحظني أنا شنو ذنبي؟ أنا مو بائع فضول، أنا مشتري. واحد عرض علي بيت، تعال اشتري، اشتريته. طلع هذا البيت مملوك للغير، ماشي بيع فضولي، بس أنا ما مذنب، أنا ما مسوي فد مشكلة. إذا واحد مسوي مشكلة منو هذا؟ ذاك البائع الفضولي اللي صار بالنص بينه وبين المالك. المهم الشارع ما يلاحظ جانبي؟ المصنف يقول نعم يمكن أن نحل مشكلتك بها طريقة بأن واحدة من اثنين، لو نقول أن لك خيار، أنت إذا صار تبرر، إذا تبررت بنت أخير المالك بالإجازة، فأنت الشارع سيثبت لك الخيار، خيار الفسخ. يعني يقول لك واحدة من اثنين، تريد تصبر 6 أشهر في المثال، أو إذا تريد شنو تفسخ من يمك، لأن أنت ما مذنب، ما عليك ذنب حتى شنو حتى تتحمل هذا الضرر. هذا احتمال. احتمال آخر حتى نحل مشكلتي، المصنف يقول أقطع حل ثاني، وهو شنو؟ أنه الحاكم الشرعي يتدخل فيقول، يقول للمالك أنت من جهة إلك حق يا المالك، ليش؟ لأن هاي حاجتك انباعت، فمن حقك أن تجيز أو لا تجيز، لكن بنفس الوقت شنو؟ ذاك هم إلى حق المشتري، شنو ذنبه؟ فلهذا نحن ما نغبن حق المشتري ولا نغبن حقك. لا نقول لك واجب عليك تجيز، لا كيفك تجيز ما تجيز كيفك، ولا نقول له هو ذاك المشتري نقول له مثلا لا بد أن يجيز، أو نقول للمشتري أنت تتحمل الضرر وليس عليك شيء. شو نسوي؟ شلون نحل المشكلة؟ نحل المشكلة نقول للمالك أنت لك أن تجيز، لكن نجبرك على كون الإجازة شو وقت الآن، خلاف القاعدة. اي نعم، القاعدة ان الاجازة بنحو التراخي مو بنحو الفورية، لكن لو تحقق الضرر على المشتري راح الحاكم يتدخل حتى شنو؟ حتى يجبر المالك على الاجازة او الرد. لا تجعل العقد معلق. يقول لازم ليش تقولون انتم الاجازة بنحو التراخي؟ نعم نقول الاجازة بنحو التراخي ما لم يلزم منه شنو؟ الضرر. كأي أمر آخر من الأحكام الشرعية نقول حكمه كذا بالعنوان الأولي، لكن لو لزم الضرر قد يجي منه عنوان ثانوي، مثل الوضوء هذا هو العنوان الأولي واجب على المكلف، لكن إذا ما يتمكن وين يروح؟ إذا يجي ضرر مثلا يروح فرضا إلى البديل اللي هو لو وضوء جبير لو تيمم. قال المصنف السادس، يعني تنبيه السادس، الإجازة ليست على الفور. ليش؟ قال للعمومات، يعني العمومات والإطلاقات لأنها لم تقيد بالفورية. بعد ولصحيحة محمد بن قيس اللي ورد في من باع جارية أبيه، ولأكثر وأكثر وأكثر المؤيدات المذكورة بعد الصحيحة، ذكرنا روايات كثيرة سميناها مؤيدات إذا تذكرون، كلها أيضا لم تقيد الإجازة بمن؟ بالفورية، كبيع مال اليتيم، هذا اللي يبيع مال اليتيم من دون شو اسمه مصلحة، ومن ومسألة من عامل المضاربة، هذا اللي المالك يقول له اشتري مثلا رز هو اشترى شيء آخر سكر، أنا ضربت تذكرون الأمثلة اللي ذكرناها، فهذول كلهم بالنتيجة صح العقد وصحت الإجازة، ولم تتقيد الإجازة فيها بشنو؟ بالفورية. قال ولو لم يجز المالك ولم يرد، يعني ترك المسألة شنو؟ قلنا له مو فورية، قال ها براحتي، قلنا له براحتك الأخ سوى، ترك المسألة، قال لا براحتي براحتي، هاي في الحقيقة يدخل الضرر على من؟ على المشتري، خاصة كل ما طالت المدة. فلم يجز ولم يرد حتى نشأ الإشكال، اللي هو شنو الإشكال؟ لزم تضرر من؟ المشتري، اللي هو المصنف شي يسمي احسن ما يسمي المشتري، يقول الاصيل، نعبر عنه اصيل، لان هو بالمعاملة صار واحد فضولي والثاني شو نسميه اصيل. انا سميته مشتري للتوضيح، والا هو مو شرط يكون مشتري، الطرف الاخر احنا نسميها معاملة فضولية، واحد فضولي والثاني اصيل، ربما يكون الاصيل من هو بائع، ربما يكون مشتري، مثال هذا المشتري. المهم يقول المصنف إذا لازم تضرر الطرف الآخر اللي أنا سميته مشتري الأصيل بسبب عدم تصرفه، لها علم العائدة الأصيل، يعني بسبب عدم التصرف الأصيل راح يتضرر. ليش ما يصرف؟ بمن ما يتصرف الأصيل؟ يقول أنا المشتري في مثالي لا أقدر أتصرف بالبيت اللي اشتريته، ولا أقدر أتصرف بالفلوس اللي المفروض أدفعها في هذا البيت، يعني لا بالثمن ولا بال مثمن، لا بمن انتقل عني ولا بمن انتقل إلي. لهذا قال بعدم، يعني التضرر بسبب عدم تصرف هذا الأصيل، عدم تصرفه فيما انتقل عنه اللي احنا سميناه الثمن، وفيما انتقل إليه اللي احنا سميناه المثمن والدار. لكن واضح انه هاي المشكلة كون ما يتصرف هي على القول بالكشف لو بالنقل. إذا بالنقل ما عنده مشكلة، ليش يضرر؟ ما يضرر. نقول له تعال انت ليش محتار؟ يقول مو هذا البيت احتمال يقبل واحتمال ما يقبل. نقول له شو نقول احنا؟ نقول له لا، على القول بالنقل المسألة محلولة. انت في هذا اليوم مالك للدار لو مو مالك؟ مو الدار، هو مشتري، مفرض ما مشتري، فهو مالك المن للدار لو للثمن؟ للثمن. يقول مو بعناه، مو صار بيع. نقول له ايه، مو على القول بان الاجازة ناقلة، الملكية تتحقق شو وقت؟ مو هسه، وبعده هو ما مجيز. فالحمد لله انت اليوم تقدر تتصرف في الثمن ولا تستطيع التصرف في المثمن، نحلش ليش محتار. لكن وين يصير الحيرة والشك؟ على القول بالكشف، على القول بالكشف. لا هو يقدر يتصرف بالثمن، لان المالك لو اجاز سيكشف هذا عن انه في هذا اليوم اللي هو اليوم قبل الاجازة الثمن مملوك المن للمالك، يعني زين البائع كيفكم. من جهة اخرى يصير يتصرف بالبيت هم يصير، لانك احتمال ما يجيز. فاذا ما يجيز يكشف هذا عن انه لا يزال المالك يملك شنو الدار. إذن المشكلة تترتب عليها قول قلنا بالكشف. بهذا قال على القول بالكشف. فشنو شلون نحل؟ شلون نحل مسألة تضرر المشتري والأصيل؟ قال المصنف تحل بهذه الطريقة. فالأقوى تداركه، يعني تدارك الضرر، نقدر نتداركه وندفع بها طريقة بطريقين، إما بالخيار أو إجبار المالك. بالخيار نحكم احنا كفقهاء، نقول للمشتري في مثالنا ان يختار، ان يخير بين الفسخ اذا يريد وبين ان شنو يصبر. هذا الاحتمال الاول. الاحتمال الثاني قد يقال لا ما ثابت هذا الخيار، ما عندنا ايش خيار احنا عندنا الخيارات معروفة، مو خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب والتدليل، مو خدناها او سيأتيهم ذكرها ان شاء الله. فماكو شيء اسمه خيار الفسخ للفضولي، ما سامعين، يعني يحتاج الى دليل. يا ابا مو مشكلة، عندنا حل ثاني، ما نقول له الخيار، ما نتعامل ويا المشتري، نروح علمنا للمالك، نقول له تعال انت يا مالك الحاكم الشرعي واجبرك على ان تحل هذه المشكلة، لو تجيز لو ترد. ما يصير تذر المسألة وتذر المطلب كالمعلقة. لهذا قال أو إجبار المالك، من اللي يجبره؟ قلنا حاكم الشرعي، ها، على أحد الأمرين. يا أهل الأمرين، الأمران هما ها الإجازة أو الرد، مو الفسخ، هو الفسخ يعني الله داحي يصير. هذا التنبيه السادس انتهينا منه. التنبيه السابع، لو صدرت الإجازة من المالك يحتمل في الإجازة الصادرة من المالك عدة احتمالات، أعتقد أربعة مثلا. عليكم السلام ورحمة الله. نشوف أربعة لو لا. الاحتمال الأول أن تطابق الإجازة، تطابق العقد بكل الخصوصيات بأجزائه و شرائطه، وهاي هي الواضحة الحمد لله، صورة واضحة. شنو يعني؟ يعني البائع الفضولي باع الحنطة التابعة لزيد، بعتها؟ ايه بعتها. كم كيلو بعت؟ قال له بعت 100 كيلو. اذا الاجزاء كم جزء؟ 100. بيا شرط؟ قال له بعتها بشرط شنو مثلا؟ أن يكون الحنطة الجيدة مثلا، أي الحنطة الجيدة أو الحنطة الوسط، مواصفات الوسط. فاضفت شرط من الشروط، أي شرط يجب بالكم؟ أنا فرضت أن تكون الحنطة من النوعية الفلانية الجيدة. شو تقول يا مالك؟ المالك يقول ماشي، أجزت هذا العقد بأجزائه المئة وبالشرط اللي أنت ذكرته وهو أن تكون الحنطة جيدة. فهنا إجازة المالك طابقت البيعة أو نعم طابقت البيع بكل أجزائه وشرائطه، وهاي كل هاي الصورة واضحة والحمد لله ما بها لبس. يصح البيع، يصح الإجازة، يصح الشرط، يصح الجزء. الحالة الأخرى أن يجيز المالك بعض الأجزاء ولا يجيز الأجزاء الأخرى، كما لو قال له ما أقبل تبيع مئة، هواي بعت مئة تبيع ما أقبل بيع المئة، لا أنا 50 أريد تروح لفلان، أنت شلون تبيع المئة كلها لزيت أو لمثل أي فرق لألف، شلون تبيع المئة كيلو كلها لألف؟ لا أنا وعدت شخص آخر أنا أبيع لباء، والنتيجة والنتيجة أنا حتى أحترم بيعك يا فضولي وهم ما لدك سر فيك، قبلت وأجزت البيع اللي أنت سويته بس أجزت بيعه 50 مو 100 ما أقبل بيع. هاي المشكلة صارت شنو؟ إنه البيع صار إنه الإجازة لم تطابق البيع، وين لم تطابقه؟ في الأجزاء أو في الشرائط؟ في الأجزاء. المصنف يقول هذه الصورة يمكن أن يقال بصحة هذه الإجازة وبالنتيجة صحة البيع. ليش؟ يقول لأنه صحيح البيع وقع على المئة، ولكن بالنتيجة الأجزاء تختلف عن الشرائط. الأجزاء يمكن أن يكون البيع بلحاظها انحلالي ومركب، أما الشرائط ما يصير البيع بلحاظها انحلالي ومركب، بل البيع بلحاظ الشرائط أمر بسيط. شنو معنى انحلالي؟ فلو بيع 100 كيلو حنطة فبالنتيجة كأنه صار كم بيع؟ كأنه صار بيع بعدد الكيلوات، كأنه بيع هذا الكيلو وهذا الكيلو وهذا الكيلو، فكأنه كم بيع عندنا؟ كأنه 100 مثلا. هذا ما في شيء معقول، يعني ما بيفد استحالة. بيع 100 هو ينحل بالنتيجة، البيع الواحد لمئة كيلو ينحل بالنتيجة انك بعت هذا وهذا 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 موشي. لهذا يمكن تصحيح بعض الاجزاء وابطال بعض الاجزاء، وهذا لا يؤدي الى ابطال البيع كله، البيع يبقى صحيح ما دام انحلالي. فنقول الاجزاء من البيع التي اجازها المالك اللي هي 50 هذا البيع بلحاظ ايش يصير صحيح. الأجزاء التي لم يجوزها البيع بأجزائها شنو؟ باطل. تجي أنت شو تقول؟ تقول ماشي هذا ما معقول، هو بيع واحد لو يبطل كله لو يصح كله. أقول لك هذا حد شيء يتلائم على كون البيع بلحاظ الأجزاء أمر بسيط لو مركب. اللي يحكي بهالذهنية هاي واللي يقول هو بيع واحد لو يبطل لو يصح ما كل شيء، هذا قاعد يفترض أن البيع أمر بسيط لو مركب، يفترض أمر بسيط، والحال أن هذه الفرضية مو صحيحة. الأجزاء إذا بيعت بهذه الطريقة بنحو أنه 100 كيلو 10 كيلوات وما شاكل هي أمر انحلالي، وكأنه قد بيع كل جزء ببيع مستقل. لكن إحنا بدل ما أقول لك بعتك كيلو وبعتك بعد كيلو وبعتك بعد كيلو نجمعها وش نقول؟ بعتك 10 كيلوات. فبالنتيجة هاي عدة بيوع كأنها وقعت، فإذا عدة بيوع يمكن تصحيح بعضها ويمكن عدم تجويز بعضها الآخر. لماذا؟ لأن البيع بلحاظ الأجزاء هو انحلال. يعني شنو؟ بسيط لو مركب، مركب، والمركب لا مانع من تصحيح بعضه دون بعض الآخر. نعم أكو مشكلة هنا وهذه المشكلة نحلها. المشكلة شنو؟ أنه المشتري شنو ذنبه؟ المشتري يقول أنا اشتريت 100 ما اشتريت 50، فإذا سوونا 50 قد ما أقبل. ما تشك بعض الناس، وهي مسألة أهم عقلائية وعرفية، من واحد يجي يشتري مرات يجي يشتري المجموع بما هو مجموع، فإذا تحول المجموع إلى النصف أو إلى ربع لا لا ما أريد، يعني لو تبيع لي كله لو ما أريد نص ولا أريد ربع ولا أريد ثلث حتى ثلث ربع ما أريد، لو تبيع لي الجميع لو ما أريد. مرات تتعلق المصلحة بذلك، مو لو مو واضحة عندكم؟ مرات بالسوق بالبيع والشراء تتعلق مصلحة المشتري أنه يفرض لو كله لو ما أريد. مثل واحد تقول له أنا بعت صحيح بعتك كل البيت لكن هسه أعتذر منك راح أبيع لك نص البيت، فشي يقول لا ما ترى نص البيت شو أسوي يعني؟ أنا أريد البيت واسع، فلو تبيع للبيت كله لو ترجع لي فلوسي، مو هاي من المصالح. وهكذا مرات كثيرة أنه الإنسان يقول إما إما نفس ما اتفقنا عليه أو لا أريد البيت. فإذا المشتري راح يقع في ضرر إذا إحنا جوزنا هذه المسألة، جوزنا أنه المالك يقبل بلحاظ النصف ولا يقبل بلحاظ النصف الآخر، سوف يقع المشتري في ضرر. فكيف نجبر ضرر المشتري؟ الجواب نجعل له خيار، يا خيار إليه أحسنتم خيار تبعض الصفقة، فنقول له يا مشتري تهم لا تخاف من الضرر، الشارع أيضا احترم وضعك فجعل لك خيار تبعض الصفقة. فاللي صار كالآتي، المالك أجاز بيع 50 كيلو حنطة، يقول إيه كيفك أنت ما مجبور يا مشتري، تريد تقبل بيع 50 اللي هو إجازة جزاك الله خير مشي معاملة، تريد ما تقبل رجع لك فلوسك ولا يصح كل البيع. هذا من جهة، من جهة التبع هذا إحنا ذكرنا عدة صور، قلنا الصورة الأولى أن يجيز المالك كل العقد بكل شروطه وكل أجزائه، الصورة الثانية أن يجيز بعض الأجزاء، الصورة الثالثة أن يجيز بعض الشرائط. شلون بعض الشرائط؟ بأن يشترط البائع الفضولي شرطا، أو المشتري يشترط على البائع الفضولي شرطا، يجي المالك يقول أنا أقبل بالبيع 100 كيلو ب20,000 أقبل، بس شنو الشرط اللي خلاه المشتري؟ قال المشتري اشترط أن تكون الحنطة من النوعية الجيدة، ما يصير من النوعية الوسطى أو الرديئة. قال لا ما نلتزم بهذا الشرط، أنا أجزت البيع بشرط أنه يعني مع أنه ما ألتزم بهذا الشرط، أعطيه الحنطة الموجودة عندي، ربما موجودة عندي بالمخازن حنطة من النوعية الوسطى، ما أقول رديئة، أو قد تكون رديئة، هذا الموجود ما ألتزم بالشرط، فأجيز البيع مع عدم الالتزام بالشرط، هل هذه الإجازة صحيحة أو باطلة؟ يقول المصنف هذه المرة الإجازة سوف لا تكون صحيحة، بالنتيجة البيع سيبطل حتى مع إجازة المالك. ليش؟ لأن إفساد الشرط وعدم الالتزام بالشرط يؤدي إلى عدم الالتزام به بأصل البيع اللي هو المشروط. ليش؟ يقول لأنه البيع والمشروط علاقته مع الشرط هم علاقة انحلال وعلاقة أمر مركب، لو علاقة الأمر البسيط، وفي الحقيقة المشروط والشرط شيئان لو شيء واحد، شيء واحد، الشرط مو فد جزء، الشرط أمر داخل في نفس المشروط، فلهذا الإخلال بالشرط هو إخلال بنفس المشروط، فمن هنا هذه الإجازة شو تصير؟ تكون باطلة ولا يصح هذا البيع من أصل، بخلاف الكلام وين؟ في الأجزاء. بقت الصورة الثالثة بعد شوي نذكرها. قال المصنف السابع، هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع؟ هسه مطابقتها عموما، يعني شنو عموما؟ يعني العقد كان عام والإجازة هم اجت شنو؟ عامة، يعني العقد ما مقيد بقيد والإجازة هم شنو؟ ما مقيدة بقيد، هاي الحمد لله مطابقة بنحو العموم. قال أو خصوصا، خصوصا يعني شنو؟ يعني العقد خاص والإجازة هم اجت شنو؟ خاصة. جيد، يعني العقد قال أريد الحنطة الوسطى، الشرط العفو الإجازة هم قالت حنطة وسطى، العقد قال 50 كيلو، الإجازة هم قالت شنو؟ 50. المهم هل تعتبر مطابقتها عموما أو خصوصا أم لا؟ شنو لا يعني؟ يعني لا تعتبر المطابقة، يعني شنو تعتبر؟ يعني قد يكون العقد عام والإجازة خاصة، أو العقد خاص والإجازة عامة. يقول وجهان في المسألة، وجه يقول تشترط المطابقة، وجه يقول لا تشترط المطابقة. الوجه الثالث شنو؟ تفصيل في المسألة، تفصيل بين أي شيء وأي شيء. أحسنتم، بين الأجزاء والشرائط. إذن ماذا فهمتوا الآراء اللي يذكرها المصنف؟ ثلاث آراء. رأي شي يقول يجب تجب مطابقة الإجازة مع العقد المجاز عموما وخصوصا، ما نفرق بين الأجزاء والشرائط، تجب المطابقة. إذا ما مطابقة ولو بمقدار بسيط شنو العقد يبطل. هذا الرأي الأول. رأي الثاني شي يقول؟ يقول لا تجب المطابقة، هسه أجزاء هسه شرائط، ما عندي فرق بين أجزاء، لا تجب المطابقة في كل الحالات سواء في الأجزاء أو في الشرائط. قول الثالث شي يقول وهو رأي المصنف؟ يقول لا تجب المطابقة في الشروط، أما في الأجزاء لا تجب المطابقة، مو مشكلة المطابقة في الأجزاء، حتى إذا الأجزاء البائع باع 100 والش اسمه هذا المالك قبل 50 تصح لو ما تصح؟ صحيح ما عندهم، بس أهم شيء بالشروط كل ما يختلفون، لأن بالشروط إذا اختلفوا يبطل البيع. قال والأقوى، الأقوى التفصيل يعني بين أجزاء وشرائط. فلو أوقع العقد، مو العقد يعني الفاعل منه، لا يفترض افترض الفضولي، بس شو يصير العبارة؟ لو أوقع الفضولي العقد، زين الفضولي أوقع العقد على صفقة اللي هي 100 كيلو، فأجاز المالك بيع بعض هذه الصفقة، هذا الحكي بالأجزاء اللي هو 50. فهنا ما هو رأي المصنف في الأجزاء؟ قال فالأقوى الجواز وإن كان عدم تطابق. ليش؟ لأنه المورد مورد أجزاء، يقول المصنف، وهذا هم إلى مثال حتى مو في بيع الفضولي، مثال أنتوا يا فقهاء تؤمنون به. وين؟ قال كما لو كانت الصفقة بين مالكين فأجاز أحد المالكين ولم يجز الآخر. لو فرضنا أنه الفضولي باع مالا مشتركا بين زيد وعمر وراح لهم قال لهم أنتوا مو كل واحد عنده 50 كيلو حنطة، قلنا لأي زيد وعمر قاعدين، قالوا انتوا بالنتيجة عندكم مجموعكم 100 كيلو حنطة، انا بعت المية كلها. عمر قال لا ما اقبل انا، زيد قال اقبل. مصنف يقول سيصح العقد بلحاظ الخمسين التي قبل بها من هو فرضنا مثلا زيد. قال كما لو كانت الصفقة بين مالكين فاجاز احدهما. فنفس الكلام لو كان المالك شنو؟ مو اثنين، لو كان المالك واحد فاجاز بيع 50 ولم يجز بيع 50 أخرى، أيضا يصح العقد بلحاظ هذا الجزء الذي وافق عليه. تقول لي زين والمسكين هذا المشتري شنو ذنبه؟ هو اشترى 100 ما يقبل شراء 50، يصير ضرر عليه. نقول له ما مجبور، يمكنه أن يختار شنو؟ الفسخ، بس يا خيار يستخدم خيار تبعض الصفقة. لهذا قال وضرر التبعض يعني شنو؟ أنه المفروض اشترى 100 تبين انطوش قد انطو 50 انطو بعض ما اشترى، هذا مندفع الحمد لله. وضرر التبعض على المشتري مجبور ولا غير مجبور؟ قال مجبور، يجبر بالخيار يعني بخيار تبعض الصفقة. هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية قلنا شنو؟ المخالفة. وين هاي المرة بالصورة الثانية؟ بالشرط. المصنف يقبل بالمخالفة بالشرط وما يقبل؟ ما يقبل، لأن العقد ما يصير انحلال به، بل هو بسيط. قال ولو أوقع، من فاعل أوقع؟ الفضولي. ولو أوقع الفضولي العقد على شرط فأجازه، من فاعل واضح المالك، فأجازه، بس الهاء علي من عايده على العقد، فش اسم العبارة؟ فأجاز المالك العقد، أجازه شنو؟ حال كونه شنو؟ مجردا عن الشرط. إذن صارت المخالفة وين؟ قال ما أقبل بالشرط. فهنا يصح عقد العقد؟ لا. يقول المصنف فالأقوى عدم الجواز. ليش؟ بناء على عدم قابلية العقد للتبعيض من حيث الشرط، لأن بلحاظ الشرط العقد ما يصير انحلالي، يصير واحد، مو يصير تحول إلى أجزاء ومركب. نعم بلحاظ الأجزاء شو يصير العقد؟ يكون انحلالي. قال وإن كان يعني العقد قابلا للتبعيض بلحاظ شنو ومن حيث شنو؟ من حيث الجزء. والشاهد على ذلك ولذا هذا كشاهد على التفريق بين الجزء والشرط، وأن التبعيض في الأجزاء يصح بخلاف التبعيض في الشروط لا يصح، ولذا لا يؤثر، يعني لا يؤثر على العقد، لا يؤثر بطلان الجزء بخلاف بطلان الشرط فإنه يؤثر. فلو فرضنا واحد باع شيئا، هسه مو فضول، مو عقد فضولي، استوضوع عقد أصيل، عقد هذا متعارف، مو فضولي، باع لفت شيء وتبين فساد، تبين الفساد في هذا الشيء، فش نسأل نقول ما الذي فسد بهذا الشيء؟ نقول له فسد بعض الأجزاء، هذا يؤدي إلى بطلان البيع من أصل، مثل إيش؟ مثل باع له 50 كيلو من التمر وتبين أن نصف 50 تالف، يعني بالنتيجة اللي وصل إيش قد وصل بس 25 كيلو، فهل هذا البيع كله سيكون باطل؟ فقهاء يقول لا مو باطل، يمكن أن إذا المشتري قبل فيصح البيع بلحاظ 25 ويرجع له البائع، يرجع للش اسمه للمشتري شنو نصف الثمن مثلا، ماشي. أما لو فرضنا أنه اللي صار شنو، أنه باعه 50 كيلو من التمر الذي يكون مشروطا بوصف، كان يكون التمر الجيد النوعية الفاخرة الفلانية، واللي صار شنو أن هذا الشرط فقد، هم نقول هذا يرجع لبعض الثمن وماكو مشكلة وكذا، نقول للمشتري أنت قابل بهذا ولا ما قابل؟ إذا قال ما قابل باطل، إذا قال قابل نقول له إذا قابل ترى هذا ليس هو المبيع اللي اتفقتوا عليه، ثم متفقين على تمر بهذه الصفة، نقول والنتيجة، نقول له والنتيجة ذات العقد بطل، سوي لكم عقد جديد أحسن على هاي المواصفات الجديدة، بالنتيجة العقد بطل لو ما بطل بطل، لهذا يقول المصنف ولذا لا يؤثر على، عفوا لا يؤثر بطلان الجزء بخلاف بطلان الشرط. الصورة الثالثة بقت، الصورة الثالثة شو الصورة؟ المالك سيضيف شرطا لم يكن هذا الشرط موجودا وين؟ في عقد الفضولي، يعني صارت إضافة مو نقصان، كما لو باع الفضولي باع الحنطة، باع 100 كيلو من الحنطة ولم يقيدها بأنها حنطة من النوع الرديء، ما قيد، مو بباله، فالفضولي باع 100 كيلو حنطة المن للمشتري وانحلت، اجوا للمالك قال تقبل، قال له يا بائع يا فضولي انت راح تعطي من يا حنطة، يعني شنو اتفاقكم؟ قال له اتفاقنا 100 كيلو حنطة، قال له ادري حنطة ثلاث انواع، عندنا ثلاث انواع من الحنطة، 100 كيلو انا ما عندي 100 كيلو حنطة جيدة، وحتى اذا عندي ما في حب هذا السعر، قال له النتيجة ايش تقصد؟ قال له اقصد انا اقبل ماكو مشكلة، ابيع 100 كيلو حنطة ابيع 20,000 بس مو من الحنطة الجيدة ولا حتى الوسطانية، اعطي من الحنطة الرديئة، خلي ياخذون من يروحون للمخزن رقم 3 ياخذون، قال له انا اخذ رقم 3 معناها حنطة رديئة، يقول له ايه انا وافقت واجزت البيع على الشرط اللي انا اضيفه، بشرط ان تكون الحنطة التي باعها الفضولي والتي قبل بها المشتري بشرط ان تكون هي الحنطة الرديئة، غيرها ما عندي، واضح؟ فهاي المرة شنو فرقها عن الصورة السابقة؟ فرقها عن الصورة السابقة ان الصورة السابقة كان شرط وضعه البائع، المشتري المالك شيري اسقاطه، هاي المرة بالعكس شرط وضعه المالك ولم يكن قد وضعه من هو البائع الفضولي، فيجي المشتري يتفاجئ يقول له والله فرضوا عليك شرط جديد، يقول هذا شنو هذا الشرط الجديد؟ ما سامعين شرط يجي وراء العقد، ماكو شرط يجي وراء العقد، انا قلت له، هو قال لي البائع بعتك، قال لي بعتك 100 كيلو حنطة، قلت له قبلت، فالمفروض اذا اكو شروط وين توجد هذه الشروط؟ عند العقد، يقول له مو المالك، قال ايه المالك وظيفته يجيز وما يجيز، مو يضيف لي شروط، اذا يضيف لي شروط خلي يسوي العقد جديد حتى نتفاهم، يجوز ما اقبل انا، ما يلزمني هذا المشكله، اذا يلزمني يعني انا تجيني اوفوا تجيني ايه اوفوا بالعقود، تعال قل لي يجب ان تفي بالعقد، يا عقدي انا سويت عقد، اثناء العقد كان ماكو شرط. هذا قبلت بكل بساطة، تورطوني تسوي لي شروط تفرضونها شو وقت تفرضونها بعدين علي، يسوي هاي معناها في الحقيقة يعني تغرير بي، مو يصير تغرير لو ما يصير يصير تغرير. إذا المطلب عندكم مو واضح، خلنا نضرب لكم مثال بالزواج، يصير المطلب واضح بالزواج. مثلا هو قال له زوجتك بنتي ها فلانة، هم خاف تقول مو واضحة، بنتي فلانة قال له قبل، أو مو بنتي، بنت زيد. المهم يلا خلني بالنتيجة زوجه فلانة، يلا زوجه فلانة، بنتي مو بنتي، زوجتك فلانة فاطمة، هذا قال قبلت. فاطمة لما أجازت أضافت شرطا، بشرط أن يكون المهر كذا وكذا وأن يعطيني كذا ويسجل باسمي كذا يلا أقبل. يعني هاي لو فرضنا أنه شروط من هذا القبيل تلزم منه، تلزم العاقل، تدري شو معناها؟ معناها تورطت. يعني أنا من قلت قبلت ما توقعت تجيني هذا الشروط، سجل بيت باسمها وسيارة باسمها ووديها مدري وين، هاي أمور فوق طاقتي. نقول لا غصبا ما عليك، أنت ما دام قلت قبلت وما دام أنت التزمت يجيك أوفو بالعقود، هذا نقبله لو ما نقبله. يقول لا عندكم شروط ذكروها بالعقد، هي أنت من زوجتها وقلت زوجتك فلانة قول شروطك، حتى أنا قبل لا أقول قبل تفكر الشروط تعجبني لو ما تعجبني. أما هاي طريقة غير طريقة، تورطون الناس بهالطريقة، تقول له زوجتك هو ما يشوف ماكو شرط، يقول قبلت بكل بساطة، وبعدين تجيبون له قائمة من الطلبات وإحنا العقد لازم ولازم توفي فيه، تعال وفي بمن بهاي القائمة المفتوحة وش اسمها شيك على بياض ما يعبرون، لا موشي واضح شلون. فأنا ما أقبل، منو اللي يقول؟ المشتري أو الزوج. نرجع لمثال البائع والفضول البيع، ما أقبل بالشرط. إذا ما أقبل بالشرط معناها العقد كله راح يصير يصير باطل. فإذا ما هي الاحتمالات في المسألة؟ يقول المصنف أكو احتمال يقال إنه الإجازة باطلة والبيع باطل، أكو قول يقول الإجازة تصح لكن الشرط يسقط، واضح شلون. وأكو قول ثالث، هذا يقول المصنف في بيان هذه المسألة، ولو انعكس الأمر بأن عقد الفضولي مجردا عن الشرط، شوف الفضولي من عقد ما ذكر أي شرط، لكن أجاز المالك على كون العقد شنو مشروطا بشرط، من اللي ضاف المالك؟ فهنا ما هي الاحتمالات؟ الاحتمال الأول ففي صحة الإجازة مع الشرط، الإجازة تصح والشرط هم يصح ولازم ذات الطرف الأصلي يلتزم. يقول لا المصنف مو لازم، إذا رضي به يعني به بالشرط، رضي به من وين؟ الأصيل اللي هو في مثالنا المشتري أو الزوج، فيكون يعني هذا الأمر نظير الشرط الواقع في ضمن القبول إذا رضي به الموجب. إذن المصنف يقول الرأي الأول نقول الإجازة صحيحة والشرط صحيح، بس بشرط ماذا؟ كون نروح نستأذن منين؟ من المشتري إذا تقبل هذا الشرط لا ما كل لزوم عليه. نقول وهاي وينها مثال بالفقه؟ لها مثال بالفقه، عفونا من البيع الفضولي، نحكي على البيع المتعارف. في البيع المتعارف لو قال الموجب بعتك الكتابة بألف وماكو شرط، انت ايش قلت لي؟ قبلت بيع الكتاب بألف بشرطي ان تجلد الكتاب الجلدة وتعطيني اياه، التجليد ما اتفقنا عليه. فشنو حكم هذا البيع؟ شو هذا الشرط؟ فاجئ اثناء القبول القابل اضاف شرطا، يبطل البيع لما يبطل؟ الفقهاء قالوا لا محلول المساله، نرجع هاي المره للموجب نقول له بعدها صار بيدك تقبل هذا الشرط؟ اذا قال لي يلا مو مشكله اجلدك، واضح؟ فيصح. اذا ما المصنف يقول اذا قبلنا هاي الفكره راح نقبلها وين؟ نقبلها في محل بحثنا اللي هي الاجازه مع الشرط، فيكون نظير الشرط الواقع في ضمن القبول اذا رضي به الموجب. هذا الراي الاول. الراي الثاني او يعني او تصح الاجازه لكن شنو؟ مع الشرط لو بدون الشرط. الرئيس الثاني يقول تصح الإجازة لكن الشرط يبطل، من التزم بهذا الشرط؟ أو يعني تصح الإجازة بدون الشرط، إذن فلا يجب العمل بهذا الشرط. ليش؟ شنو وجه هذا القول الثاني؟ وجهه لعدم وجوب الوفاء بالشرط إلا إذا وقع يعني الشر وين وقع؟ في حيز العقد. هذا الرأي يخالف المبنى اللي قبل شوية ذكرنا. المبنى اللي قبل شوية ذكرنا قلنا إذا يجي الشرط ولو بعد القبول ما دام الموجب يقبل به ما عندنا مشكلة. مو متبهين معي ولا؟ هذا مال تجديد الكتاب. شو وقت إجهر الشرط تجديد الكتاب؟ بعد القبول، مو بين القبول والإيجاب، مو هالشي ولا قبل الإيجاب. فأكو مبنى فقهي يقول هذا المبنى رقم واحد يقول مو مشكلة حتى إذا يجي شرط، لو جاء شرط يعني خلينا نقسم الشرط على ثلاث احتمالات. أكو شرط قبل الإيجاب والقبول، هذا الشروط المتعارفة غالبا قبل أن نسوي عقد خلينا نتفق. مو هالشي أنت شنو عندك؟ عندك كتاب وأنا عندي 1000 دينار، تقبل تبيعه ب1000 دينار؟ قال لي بس جلد لي، يلا جلد لك، يلا خلينا نسوي العقد. شوف اتفقنا على الشروط، نومش قلت لك او انت قلت لي ما ادري، بعتك الكتابه ب1000 والثاني قال قبلت، بس الشروط شو قلت اتفقنا عليها؟ قال هاي بيها اشكال ولا ما بيها اشكال؟ هاي الكل اتفقوا على صحتها. الحاله الثانيه ان تكون الشروط شوكت قبل القبول، يعني بين الايجاب والقبول، يعني شرط في الايجاب. لهذا شو قلنا؟ بعتك الكتابه بشرط، انا افترض شرط، بعتك الكتابه بشرط ان تكون الفلوس تعطينيها فلوس بالعراقي، ما اريد فلوس بالكلام. انت قلت لي قبلت، هذا الشرط وين موجود؟ بين الايجاب والقبول، يسمونه شرط عباره المصنف في حيز العقد، في حيز القبول او في حيز العقد. هذا ايضا اتفقوا على صحته. الاحتمال الثالث هو اللي اختلفوا به، وهو شنو؟ الشروط التي تكون بعد القبول او عند القبول، يعني ليست بين الايجاب والقبول. كما لو قلت لك بعتك الكتاب، انت قلت لي قبلت، الحدث تم العقد، ورا ما قال قبلت قلت لي، يعني ورا قبلت بشرط ان يكون كتابك شنو؟ مجلد وليس كذا. هذا اختلفوا. الراي الاول شو يقول؟ يصح، بس شلون يصح؟ نرجع علما هاي المره، نرجع للبائع للموجب نقول تقبل او ما تقبل. الراي الثاني شو يقول؟ الراي الثاني يقول لا ما يصير، اي شرط ورا القبول ما يصير حتى اذا قبل به. لهذا اذا قبل به البائع ما قبل اسوي لكم عقد جديد. هذا الراي الثاني شنو؟ اذا قلنا هذا القول الثاني ستكون الاجازه شنو؟ صحيحه، لكن الشرط شنو؟ باطل. لهذا شوف شو يقول المصنف، لعدم وجوب الوفاء بالشرط، هذا المبنى الثاني اللي وضحناه، الا اذا وقع الشرط وين؟ في حيز العقد، فيترتب عليها شنو؟ فلا يجدي وقوع الشرط في حيز القبول. ما نقبل ان الشرط يقع وين؟ في حيز القبول. تقول شلون؟ شو اسوي انا؟ شو اسوي انا؟ لو تخلون هذا الشرط قبل الايجاب، لو شو تسوي؟ اكو طريقه، قدموا الايجاب على القبول، العفو، قدموا القبول على الايجاب، يصير تقديم القبول على الايجاب؟ تقدمت هذه المساله سابقا، قلنا هو المفروض يجي الايجاب بعدين يجي والله من وين؟ القبول. تقدم اكو نقاش انه يمكن تقدم القبول على الايجاب، مثل ايش؟ مثل انا اروح لابو صاحب مكتبه، شوف عنده خوش كتاب، كاتب عليه سعره 1000 مثلا، شفت انا قلت له هو ما رجال ما بايع لي، ما قال بعتك، بس هو غير بايع، ابو مكتبه لازم يبيع شنو المنقل الكتاب. قلت له قبلت منك بيع كتابك هذا ب1000 بشرط ان تجلده تجليد ثاني، هو هم سمع حكي قال يلا بعتك. ايش صار هنا؟ شو اللي صار يا اخوان؟ صار تقدم القبول على الايجاب. زين والشرط وين صار؟ الشرط هو بعد القبول، لكنه هم بالنتيجه صار وين؟ صار في حيز العقد. زين هو صحيح بعد القبول، لكن لان القبول متقدم صار وين؟ صار بين القبول والايجاب. نقبل بهذا او ما نقبل؟ يقول مصنف هذا مقبول، لكن اما تخلي لي الشرط بعد القبول، يا قبول اللي يكون بعد الايجاب، هذا ليس في حيز العقد. هذا القول الثاني يقول مو صحيح. ان شاء الله وضحت المطلوب. قال فلا يجدي وقوع الشرط في حيز القبول الا اذا تقدم يعني القبول على الايجاب. قول نقبل بهذه الحاله، في غير تقدم القبول على الايجاب الراي الثاني يقول ما نقبل ان الشرط يكون بعد القبول. المهم يقول الا اذا وقع في حيز العقد، وياي لهم وياي منتبهين معي؟ الراي الثاني شنو؟
الرأي الثاني راح أرجع له. الرأي الثاني إيش قال؟ قال أو لقيته أو أو يعني يصح الإجازة بدون الشرط لعدم وجوب الوفاء بالشرط إلا إذا وقع في حيز العقد، إلا إذا وقع الشرط في حيز العقد. جاب جملة اعتراضية، ولا جملة الاعتراضية إيش قال؟ ها؟ لو بعدنا ما كتب لي جملة اعتراضية أي الله مشكلة هاي كل جملة اعتراضية ما كملت ما قريتها أنا. يلا خل كمل. فلا يجدي وقوع الشرط في حيز القبول إلا إذا تقدم يعني القبول على الإيجاب، إلا إذا تقدم القبول على الإيجاب. ليش؟ قال ليرد الإيجاب عليه يعني على الشرط أيضا. شو وقت يرد الإيجاب على الشرط؟ فيما لو كان القبول شنو؟ متقدم على الإيجاب. مثل ما قلت له، قلت له أروح له أقول له قبلت، شنو قبلت أنا بايع لك؟ إيه قبلت منك أن تبيعني هذا الكتاب بألف بشرط أن تجلده. هو مش قال لي يلا بعتك؟ فمن قال بعتك معناه شنو؟ معناه إجابة وقع على شنو؟ يرد إجابه على شنو؟ على نفس الشرط. قال ليرد الإجابة عليه أيضا. المهم هذا الرأي الثاني انتهينا منه. الرأي الثالث أو بطلانه، بطلانها. الرأي الثالث يقول لا، هاي الإجازة تبطل هي والشرط. الرأي الثالث يقول الشرط يبطل لإضافة المالك والإجازة هم كلها تبطل. أو بطلانها لأنه إذا لغى الشرط، والشرط باطل هنا قلنا أضافه المالك، فلغى من هو المشروط اللي هو العقد، لكون المجموع يعني الإجازة مع الشرط المجموع هو التزاما، لكون المجموع التزاما واحدا، فإما أن تصح الإجازة مع الشرط أو أن تبطل الإجازة مع الشرط. ماكو إجازة صحيحة والشرط يبقى، واضح؟ لهذا هذا في تذكروا المثال الحنطة، من يجي أجي وأقول له بعت 100 كيلو حنطة لك، قال لي بشرط أن تكون من الحنطة الجيدة. شو يقول المصنف؟ يقول ما حنطة جيدة ما يصير، هذا خو هذا شرط إجا ورا العقد، فالشرط باطل. وإذا بطل الشرط بطلت أيضا منه الإجازة، لأن الإجازة مع الشرط أمر واحد. هاي ثلاث وجوه. قال وجوه، هذا مبتدأ مؤخر، وكان خبره المقدم منه قوله في صحة الإجازة. أقواها، أقوى الوجوب من هو هذا الأخير اللي هو شو الأخير؟ بطلان الإجازة مع مع الشرط. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.